بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 70 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ باريس كار، فلننصت إليها خاشعين.
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ذكرت الآية السابقة أقواما سبقوا قوم نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فقضي عليهم لما عصوا الله وظلموا. أما هذه الآية فتسمي أقواما منهم، وتذكر أن سبب فنائهم هو سوء تصرفاتهم. فقوم نوح طغوا فأخذهم الطوفان فأغرقوا، وقوم عاد عصوا نبيهم هودا فأرسل الله عليهم ريح السموم، وأما قوم ثمود فعصوا نبيهم صالحا فأهلكوا بزلزال شديد، وكذلك قوم مدين وكان نبيهم شعيبا أهلكوا بغيوم أمطرت عليهم مطرا من نار، وقوم لوط أهلكوا عندما قلبت مدينتهم عليهم. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولاً إن القرآن الكريم بيّن تاريخ الأمم الماضية لكي نتعظ ونعتبر. ثانياً، ليست جميع العقوبات أخروية، فإن الله عز وجل قد جعل لبعض المجرمين عقوبات تحل عليهم في الدنيا.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 71 من سورة التوبة.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
الآية 67 من سورة التوبة ذكرت أن أهم صفات المنافقين أنهم يأمرون الناس بالمنكر وينهونهم عن المعروف، وفي مقابل ذلك تذكر هذه الآية هذه الصفة البارزة للمؤمنين، وهي أنه يأمر بعضهم البعض بالمعروف وينهونهم عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات التي جاء بها الدين الإسلامي، وهي تتخطى قيام المسلم بالواجبات الفردية الملقاة على عاتقه، فجعلت على المسلمين واجبا هو مراقبة المجتمع وعدم السماح للمسلمين الآخرين بالسكوت إزاء مثالب المجتمع. فالمجتمع أشبه بسفينة، إن خرق أحدهم جانبا منها سيتعرض جميع ركابها إلى خطر الغرق. ولهذا يجب علينا العقل والشارع مراقبة المسلمين بعضهم البعض وعدم السماح بغرق هذه السفينة في مستنقع الذنوب والفساد. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولاً لكل من المرأة والرجل دور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ليس واجبا على الرجال فقط بل واجب على جميع المؤمنين. ثانيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كلها من صفات المؤمنين وليس حالة مؤقتة.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 72 من هذه السورة.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بعد أن ذكر في الآيات السابقة وعد الله المنافقين بعقوبة العذاب الأليم وعذاب الحريق، توضح هذه الآية أن الله وعد المؤمنين الرفاه والسعادة في الجنان الخلابة المليئة بالنعم. فوصفت هذه الآية أنها تجري من تحتها الأنهار، وأن المؤمنين سيبقون خالدين فيها فلا يملون وجودهم في الجنة ولا يخرجهم الله عز وجل منها، بالإضافة إلى أنهم سينالون في الجنة رضا الله، وهو أغلى أمنية للمؤمنين، ينالونها في الجنة ويتباهون بها. ورضا الله هو أعلى درجة من الثواب ينالها الإنسان ليصل إلى السكينة والطمأنينة. من هذه الآية نستنتج أولا إن الحياة في الآخرة ليست معنوية فحسب، بل هي مادية ومعنوية، ومن الطبيعي أن اللذات المعنوية أسمى من اللذات الجسدية. ثانيا إن الله سبحانه وتعالى سيعوض المؤمنين من ملذات الدنيا على أحسن نحو.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
أما الآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 73 من سورة التوبة.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
نعم أيها الأخوة والأخوات، بعد أن أوضحت الآيات السابقة صفات المنافقين في التعامل مع الأوامر الإلهية وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وإهانة المؤمنين والاستخفاف بهم، تأمر هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين ألا يعاملوا الكفار والمنافقين المعاندين الذين أظهروا العداوة للمسلمين بألسنتهم وتصرفاتهم باللين والمسامحة، لأنهم يستغلون هكذا معاملة، بل يجب التصدي لهم بكل شدة ومعاملتهم بالمثل، كي لا يلمسوا فيكم ضعفا أو خوفا منهم، وليخشوكم وليشعروا بالمصير الأسود الذي ينتظرهم. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا يجب على المؤمن التصدي للكفار والمنافقين الذين يظهرون العداوة والبغضاء للمسلمين، وأن يجاهدهم ويقاومهم. وهناك مراحل لهذا التصدي، فيكون بالكلام أحيانا وبالسلاح أحيانا أخرى. ثانيا يجب عدم الانشغال بالكفار والأخطار الخارجية عن المنافقين في داخل البلاد، لذا علينا التصدي لهما معا. مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري عز وجل، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بودكاست كربلاء برواية أخرى بعد الاستعراض في الساعة 12:33. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما على مدى 5 دقائق. بعد الأخبار وفي الساعة 1:05 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الثانية قسم الأخبار على مدى 20 دقيقة يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. من أنوار الشعر الحسيني، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 22:20. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:27. في الساعة 3 تماما تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15 يمتد على مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
بودكاست إذاعة طهران.
تحية لشفاه الحسين عليه السلام العطشة التي لم تكن عطشة للماء، بل عطشت إلى من يلبي نداءه. تحية لشهر المحرم الذي يثير فينا ذكرى الحسين منذ الصغر. تحية لغربة الحسين من المدينة إلى كربلاء. تحية لأجواء شهر المحرم الذي ليس كمثله شهر. تحية للقلوب التواقة إلى الحسين عليه السلام. تحية للترانيم الحسينية المداعبة للأرواح. تحية للصدور الحزينة من حب الحسين. تحية لشفاه الحسين التي لم تكن عطشة للماء، بل عطشت إلى من يلبي النداء. تحية لتلك الليلة التي ودع فيها الحسين عليه السلام أهله وعياله. تحية للمقيم العزاء على مصيبة الحسين عليه السلام وهم يسيرون في خطه ومنهجه. ها نحن نقيم العزاء الحسيني استجابة وتلبية ونصرة لنداء أبي عبد الله عندما صرخ قائلا: هل من ناصر ينصرني؟ هذه هي الحلقة 4 من سلسلة البودكاست كربلاء برواية أخرى، وأنا محدثكم سيد عدنان الإشكوري، أروي لكم بعضا من النماذج التي مرت بها حادثة الطف؟ كلنا نحب الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، ونردد دوما في زيارتهم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأحيانا نتخيل أنفسنا من أصحاب الإمام الذين فدوا أرواحهم بين يدي إمام زمانهم. إن مشاهدة قصة كربلاء من وجهة نظر محب الإمام الذين تركوه وشأنه وأولئك الذين بايعوه في البداية ثم سلوا السيوف عليه، تذكرنا بأن هناك حاجة إلى شيء أهم من الرغبة إلى جبهة الحق والشوق إليه، إنها المعرفة والإيمان. الحر بن يزيد الرياحي. كان الحر بن يزيد الرياحي في صفوف جيش عمر بن سعد حتى صباح عاشوراء، وكان مشهورا بالكوفة، فهو من شيوخها ومحل ثقة الجميع. عندما انتشر خبر دنو الإمام الحسين من الكوفة، كان الحر بن يزيد الخيار المفضل لدى ابن زياد لإيقاف الإمام الحسين عليه السلام. زود ابن زياد الحر بألف فارس جاهزين للقتال وأرسله نحو الإمام. قبل أيام قليلة من المحرم الحرام وصل جيش الحر إلى الإمام الحسين. لم يكن الحر من شيعة الإمام علي عليه السلام، لكنه كان معجبا بالإمام ويحبه. منذ أيام قليلة قبل المحرم وحتى يوم عاشوراء كان الحر يواجه خيارا صعبا، إما الانصياع لأوامر ابن زياد أو الانضمام إلى ابن بنت النبي ومرافقته. في هذه الأثناء لم يشك الحر في شيء واحد، وهو الحفاظ على توقير الإمام وتكريمه. في ظهيرة اليوم الأول للقائه بالإمام الحسين، عندما كان الإمام عليه السلام يتوضأ ويستعد للصلاة، كان الحر في خيمة الإمام ويتحدث معه. قال الإمام: حان وقت الصلاة، أتريد أن تصلي بأصحابك؟ قال الحر: لا، بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك. فتوضأ الحر هناك وصلى هو وجنوده مقتدين بالإمام عليه السلام. كبر الإمام تكبيرة الإحرام: الله أكبر. وخلفه رفع مئات الجنود أيديهم وكبروا تكبيرة الإحرام. مئات الجنود الذين سل الكثيرون منهم السيوف على هذا الإمام. بعد إقامة الصلاة نهض الإمام وخطب في المصلين، فكان مما قاله: إن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا، وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به علي رسلكم، انصرفت عنكم. فقال له الحر بن يزيد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر. فأمر الإمام بإخراج الخرجين المملوئين صحفا فنشرها بين أيديهم. فقال الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد. فقال له الإمام: الموت أدنى إليك من ذلك. ثم قال عليه السلام لأصحابه: قوموا فاركبوا. فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم، فقال لأصحابه: انصرفوا بنا. فلما أخذوا ينصرفون حال الحر بن يزيد بينهم وبين الانصراف، فقال الحسين للحر: ثكلتك أمك، ما تريد؟ قال: أما والله لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكل أن أقوله كائنا من كان، ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه. فقال له الحسين: فما تريد؟ قال: أريد والله أن أنطلق بك إلى عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: إذن والله لا أتبعك. فقال له الحر: إذن والله لا أدعك. ولما كثر الكلام بينهما كتب الحر لعبيد الله بن زياد يطلب فيه الحلول، فتلقى أمره: لا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء. تحرك الإمام مع أصحابه والحر وجنوده يسيرون بالجانب الآخر إلى أن نزلوا كربلاء في اليوم الثاني من المحرم. كان عدد جنود الأعداء يزداد لحظة بعد أخرى، وأما معسكر الإمام فكان يشهد أحيانا خذلان بعض الأصحاب وخروجهم منه. وصل عمر بن سعد إلى كربلاء، فأوكل الحر مهمته إلى ابن سعد وحمل هو قيادة إحدى الكتائب. فلما رأى الحر بن يزيد أن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام، قال لعمر بن سعد: أي عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال عمر: إي والله، قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال: أفما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟ قال عمر: أما لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك قد أبى. منذ تلك اللحظة لم يجد الحر بن يزيد الرياحي نفسه القائد البطل المقدام الكوفي المشهور، فقد رأى نفسه غريبا في حشد من قوم لا يرتبط بهم بصلة. بدأ شيئا فشيئا يجانب الجيش الذي كان يعده للقتال، ويتوجه خفية إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. مهاجر بن أوس الذي وجد الحر قلقا مضطربا قال له: إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل هذا، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال له الحر: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام. أحبتي المستمعين، عملية الاختيار لم تكن سهلة على الحر، فمن جهة يرى أولاده ومكانته وثروته، ومن جانب آخر يرى الموت الذي أمامه. كثيرون هم الذين تمنوا أن تكون حياتهم كما كانت حياة الحر سنة 61 للهجرة، حيث المكانة والمقام الاجتماعي الذي احتله بين الكوفيين. لقد ترك الحر جميع تلك الأوسمة والامتيازات في معسكر ابن سعد، واختار الطريق الذي ينتهي بقتله بل بسعادته. حمل الحر درعه وتوجه نحو الإمام، وقبل أن يسلم على الإمام قال له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان، وما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم ولا يبلغون منك هذه المنزلة، والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت منك الذي ركبت، وإني تائب إلى الله تعالى مما صنعت، فهل ترى لي من ذلك توبة؟ فقال له الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك، فانزل. قال الحر: فأنا لك فارسا خير مني راجلا، أقاتلهم على فرسي ساعة، وإلى النزول ما يصير آخر أمري. فقال له الحسين عليه السلام: فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. كان الحر يقاتل كالأبطال، وبالرغم من الجراحات الدامية التي حملها هو وفرسه، إلا أنه كان يتحدى القوم ويرتجز، إلى أن قتل أكثر من 40 نفرا منهم. عندما سقط الحر على الأرض، أوصل الإمام الحسين عليه السلام بنفسه إلى الحر وقال مقولته الشهيرة: أنت حر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا، وأنت الحر في الآخرة.
سيبقى صوت الحسين خالدا لا يموت.
كربلاء برواية أخرى.
في اليوم الثالث من المحرم بعث عمر بن سعد 3 رسل إلى الإمام. كان مصير كل منهم مختلفا تماما عن الآخر. كان الرسول الثالث هو قرة بن قيس، الذي تردد بين اختيار السعادة والشقاء، ولم يتمكن من انتهاز الفرصة للاختيار الصحيح. وكان أول رسول بعثه عمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام هو كثير بن عبد الله الشعبي، هو الذي قرر الذهاب إلى خيمة الإمام ليسأله عن سبب خروج الإمام من مكة ومجيئه إلى الكوفة. كان كثير بن عبد الله معروفا بالشجاعة والإقدام بين الناس، لا يرد وجهه شيء، فلما أمره عمر بن سعد بالذهاب إلى الحسين عليه السلام قال له: أيها الأمير، أنا أذهب إليه، ووالله لئن شئت لأفتكن به. فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن تفتك به، ولكن إيته فسله ما الذي جاء به. قال كثير هذه الكلمات وهو لا يزال يتمنى في قلبه ألا ينتهي أمر القوم مع الحسين بالحرب. ذهب كثير صوب معسكر الإمام بالقرب من الخيام، وعندما وصل رآه أبو ثمامة الصيداوي، فقال للحسين عليه السلام: أصلحك الله يا أبا عبد الله، قد جاءك شر أهل الأرض وأجرأه على دم وأفتكه. ثم سد أبو ثمامة الطريق على كثير فقال له: ضع سيفك. قال كثير: لا والله ولا كرامة، إنما أنا رسول، إن سمعتم كلامي بلغتكم ما أرسلت به إليكم، وإن أبيتم انصرفت عنكم. قال أبو ثمامة: فإني آخذ بقائم سيفك، ثم تكلم بحاجتك. قال: والله لا تمسه. طلب أبو ثمامة أن يخبره بما جاء به وليبلغه عنه، ثم قال له: لا أدعك تدنو من الحسين، فإنك فاجر. واشتد الكلام بينهما إلى أن انصرف كثير إلى عمر بن سعد دون أن يبلغ رسالته ويحصل على جواب. يقول كثير بن عبد الله: في صبيحة اليوم العاشر كنا نخطط للهجوم على الحسين عليه السلام، فتكلم زهير بن القين وهو راكب فرسه فقال: يا أهل الكوفة، نذاري لكم من عذاب الله نذاري، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوة وعلى دين واحد وملة واحدة، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكنتم أمة أخرى. إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا بسوء عمر سلطانهما كله، ليسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم، ويمثلان بكم ويرقعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهانئ بن عروة وأشباهه. عباد الله، وإن ولد فاطمة رضوان الله عليها أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية، فلعمري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. سمع كثير بن عبد الله هذا الكلام ورواه للتاريخ، ولكنه لم يترك أي أثر في قلبه الذي ختم الله عليه. قاتل زهير بن القين بشجاعة ودافع عن إمامه إلى آخر لحظة من حياته، فهاجمه رجلان من الكوفيين هما كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن أوس التميمي، فأردياه قتيلا. حضر الإمام عند جسد زهير بن القين ودعا له ولعن قتلته وقال: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. خزيمة الكوفي هو أحد رسل عمر بن سعد الثلاثة الذين وقفوا في مفترق طرق السعادة أو الشقاء، ولكنه اختار السعادة. كان خزيمة من الكوفة وجاء إلى كربلاء مع عمر بن سعد في اليوم الثالث من المحرم، وكان بليغا وفصيحا وثقة لدى عمر بن سعد. في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام أرسله عمر بن سعد إلى معسكر الإمام الحسين للتفاوض معه، ولا تجد ذكرا لخزيمة الكوفي قبل واقعة كربلاء. يبدو أنه كان رجلا بسيطا للغاية ولا يعرفه، لدرجة أنه لم يذكر أحد في التاريخ اسم والده. غادر خزيمة عمر بن سعد وذهب إلى خيمة الإمام، وهناك قبل أن يعترض أحد طريقه نزل عن جواده ووضع سيفه جانبه. فلما رأى خزيمة هيبة الإمام ونور الإمامة يسطع من جبينه أدرك في ساعته أنه اختار الطريق الصحيح. ما زال لم يتفوه بكلمة ولم يبلغ رسالة عمر بن سعد، وإذا به ألقى بنفسه على الأرض وقبل قدمي الإمام. سمع أصحاب الإمام أن خزيمة قال: يا سيدي، هل هناك من يترك الجنة ويذهب إلى النار؟ أجل، اتخذ خزيمة قراره المصيرية في حياته هناك منذ أن وقع بصره على الإمام، فلم يعد إلى جيش عمر بن سعد، ومهما انتظر عمر بن سعد عودة خزيمة إلا أنه لم يعد. وفي صباح اليوم الرابع علم ابن سعد أن خزيمة انضم إلى قافلة نور أبي عبد الله تاركا ظلمات جيش عبيد الله بن زياد. بقي خزيمة الكوفي في معسكر الإمام من الثالث إلى العاشر من المحرم، وأصبح جنديا من جنود الإمام الحسين. وفي يوم عاشوراء ضحى بنفسه بين يدي ابن بنت رسول الله، واشترى الآخرة الأبدية والرضا الإلهية بثمن العيش الزائل في الحياة الدنيا. لا ذكرى عن استشهاد خزيمة الكوفي يوم عاشوراء إلا مصدر واحد فقط، والذي أخبر عن استشهاده في كربلاء. ولربما استشهد خزيمة الكوفي في الحملة الأولى، حيث أمر جيش العدو برمي خيام الإمام الحسين بوابل من السهام.
iranradio.ir الإلكتروني.
فاليوم بدأ حياته، إن الشهيد يعيش عند مماته، ودم الأبات هناك ينطق هادرا، موت الفتى بالعز خير صفاته، تسبيحه وركوعه وسجوده، نار الوغى والحرب من صلواته، وإذا هوى ضام الفؤاد ففي غد يسقى بأيدي السبط ماء فراته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء.
نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على منصة إكس موقفا حازما بشأن العدوان على غزة، أكد فيه أن اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، وأضاف أن الحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية، مشددا على أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة أو منعت تقديم العون لفلسطين. وتأتي تصريحات قائد الثورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى منذ بدايته، وسط عجز دولي وتخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال العدوان الأمريكي الأخير. وفي تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز قال عراقجي: لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن والأهم من ذلك أنه مسألة كرامة وطنية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط الصوت نوع فلسطين 2. بدوره أعلن الإعلام العبري أن صفارة الإنذار تم تفعيلها بمناطق واسعة في كيان الاحتلال، منها تل أبيب وريشون لتسيون ويافا وبني براك، كما توقفت عملية الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون، وتم تأخير عدد من الرحلات القادمة. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 35 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 8 ارتقوا خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية. كما أفادت المصادر بوفاة 23 فلسطينيا بسبب سوء التغذية في مناطق عدة بالقطاع خلال يومين، وذلك في ظل تحذير من موت جماعي للسكان بسبب التجويع. وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة ونتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال، وأكد أن هناك أعدادا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية، موضحا أن هناك 60,000 حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه يشعر بنفس الشعور الشعب البريطاني بأن ما يجري في غزة صادم ومقزز، وأضاف: عندما نرى أطفالا يمدون أيديهم طلبا للطعام ويقتلون بالرصاص في غزة، فمن الطبيعي أن ندين ذلك، وسنواصل الضغط وحث الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى 83% من جمهورها المطالبين بوقف الحرب. وفي نفس السياق نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن وزير الداخلية الأسترالي قوله إنه لا يمكن تبرير آلاف القتلى المدنيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي، وأن الصور التي رأيناها في غزة كانت واضحة ولا يمكن تبرير ما يحدث. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن حديث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بشأن معاناة أبناء غزة فارغ ما لم توقف في لندن الدعم الذي تقدمه للكيان الصهيوني. وعلقت العفو الدولية على كلمة لامي أمام مجلس الأمن والتي أدان بخجل ما يجري في غزة دون أن يشير إلى أي مساع لوقف الإجرام الصهيوني. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام. أوقات مفيدة وطيبة نتمناها لكم برفقة برامجنا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم